بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، خطوات على طريق التغيير، هذا هو عنوان هذه المحاضرات، والتي نسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن تكون سببا في تغييرنا نحن وتغيير المسلمين، أو قل هي منهج مقترح لتغيير الشعب. التغيير لعلها من أكثر الكلمات استعمالا في هذه الأيام، أيام الثورة المصرية وما بعد الثورة، ولكل من يستعملها مغزا وهدف يختلف كثيرا أو قليلا عن الآخر، إذ كل منهم يصدر عن عقيدته وفكره. وما من شك أن زوال النظام كان خيرا على بلدنا ومصرنا، وجزى الله خيرا من كان سببا في ذلك من الشباب وغيرهم، وتقبل من أراد الآخرة منهم في عداد الشهداء، آمين. ولكن ماذا بعد تغيير النظام؟ ماذا بعد تغيير النظام؟ كلنا سمع عبارة الشعب يريد إسقاط الرئيس، ثم ترقت إلى الشعب يريد تغيير النظام، وتم شيء من الخير وكان شيء من النعمة بحمد الله تعالى، ولكن ما زلنا في الطريق إلى ذلك، ونسأل الله أن يتمم لنا بخير وللمسلمين. ولكن لنا أن نتساءل، ماذا بعد تغيير النظام؟ ماذا بعد تغيير النظام؟ هذا الشعب الذي أراد تغيير النظام فأقدره الله على ذلك، وأقول أقدره الله، إذ والله لولا الله ما كان شيء من هذا الخير الذي نحن فيه الآن. هو الذي نزع ملك الطغاة، هو الذي زلزلهم وأزلهم. أقول هذا الشعب ماذا عنه؟ هل سيتغير هو أم لا؟ هل سيظل على حاله ويكتفي فقط بتغيير النظام؟ أم سيتغير هو أيضا؟ أوليس إن بقى على حاله يكون ذلك مؤشرا خطيرا يؤذن بمجيء نظام إيه؟ مماثل لما كان قبل؟ إخوتي، لابد أن نزن أمورنا كلها بميزان الشرع. لسنا كمن يريدها علمانية، لسنا كهذا المجرم الذي ينطق كفرا ويقول كفرا إن لم يكن قد كفر بالفعل حينما ذكر بالله فقيل له يقول الله تعالى أو قال الله تعالى، فقال تعالى قال منذ 14 قرنا ولم يقل شيئا بعد ذلك. ولعلكم سمعتم هذه التصريحات، نعوذ بالله من الكفر، ووالله إن أمثال هؤلاء لا يحتاجون إلى محاكمة ومحاكمة عاجلة، ولا يصلح هؤلاء لتولي أمور المسلمين. نقول إننا نختلف عنهم وعن غيرهم من العلمانيين، إذ نزن أمورنا بميزان الشرع، ومنها أمر التغيير. أقول ماذا عن الصلة أو ماذا عن العلاقة بين تغيير الشعب وتغيير النظام؟ من يجيب؟ هل هناك علاقة بين تغيير النظام وتغيير الشعب أم لا؟ أجيبه، هناك علاقة؟ طيب، يوضح لنا هذه العلاقة إمامنا ابن القيم رحمه الله، المتوفى سنة 681 المتوفى سنة 751 هجرية، يعني بينه وبيننا توفي منذ 681 سنة. اسمع هذا الكلام الذي يقوله ابن القيم وكأنه يتكلم عن عصرنا. تأمل معي في هذه الكلمات، ركز بها هنا. يقول: وتأمل حكمته، حكمة من؟ حكمة الله. وتأمل حكمته في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم. كأن أعمالهم أعمال مين؟ الشعب، العباد، ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم. فإن استقاموا مين؟ الشعب، استقامت ملوكهم. وإن عدلوا، أي عن الاستقامة، عدلت عليهم. وإن جاروا، جارت ملوكهم وولاتهم. وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فملوكهم كذلك. وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها، منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم. وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم، يعني لو الشعب فيما بينه استضعف البعض الآخر وأخذ ما ليس له، إيه اللي يحصل؟ أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس. إيه المكوس؟ الضرائب والوظائف. يقول: وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. احفظ هذه القاعدة. فعمالهم، ما أخوة ركزوا معايا لو سمحت، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. ثم يقول، ودقق معي في الكلام القادم، ثم يقول: وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. يقول: ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها، كانت ولاتهم إيه؟ كذلك. فلما شابوا، يعني شابوا خلطوا، خلط بقى، فلما شابوا شابت لهم الولاة. يقول: فحكمة الله تأبى أن يولى علينا، يقصد مين؟ حكمة الله تأبى أن يولى علينا ابن القيم في عصره، حكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان، أي أزمان ابن القيم، مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر. مقارن الكلام ده باللي بيقول احنا عايزين عمر بن الخطاب أو عايزين أبو بكر، وأنا بقول لك يا ريت، بس دي إيه؟ سنن وحكمة إلهية. يقول: حكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم. رحمك الله يا ابن القيم، وكلامك كم ينطبق على هذه الأيام. أقول أحبتي، ماذا تقولون في هذا الكلام يا شعب مصر العظيم، يا شعب مصر المحب للإسلام، ماذا تقول في هذا الكلام؟ ولاتنا على قدر أعمالنا، ولاتنا صورة لأعمالنا، كما نكون يولى علينا. ألا تخيف هذه القاعدة؟ والله تخيف وتفزع. إننا ونحن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا حاكما ربانيا، قل آمين، يقود الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نفعل ذلك نخشى أن نحرم من ذلك بسبب أعمالنا، بسبب تقصيرنا وتفريطنا وذنوبنا. هذا علي رضي الله عنه وقد قال له أحد الخارجين عليه: لما كثرت الفتن في عصرك ولم تكثر في عصر الصديق؟ فقال: لأن الصديق كان أميرا على مثلي، وأنا اليوم أمير على أمثالكم. لأن الصديق كان أميرا على مثلي، يقصد من؟ نفسه اللي هو علي، وأنا اليوم أمير على أمثالكم. فأشار إلى النوعية رضي الله عنه. فهل عرفنا إخوتي كيف يأتي الإمام، كيف يرتقي الرئيس والأمير؟ إخوتي، إن التغيير لا يصح أبدا أن يقتصر على النظام، إذ النظام ما هو إلا مجموعة أفراد. فهل يعقل أن تتوقف الثورة عند هذا الحد؟ هل هذا كل المنى؟ كلا والله، إننا إخوتي لنحتاج لثورة أخرى، نحتاج لثورة أخرى، نعم، ثورة داخلية، ثورة فردية لكل واحد منا، ثورة تؤهلنا لنقود مصر بل الأمة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثورة نأخذ بها وكلنا يقين في توفيق الله وعونه لنا. إننا لن نسرق الثورة ولن نركب الموجة، بل سنستحدث إن شاء الله ثورة جديدة، ثورة فريدة، سنستحدث ثورة إيمانية بإذن الله تعالى، والأمل في الله كبير وعظيم أننا سننتصر إن شاء الله تعالى. وخير دليل على ما أقوله ما رأيناه وسمعناه في الأيام الخوالي من ذل لمن أذل المسلمين وإهانة لمن أهان المسلمين. هل رأيتم ما حدث للمتكبرين المحاربين لدين الله عز وجل ودعواته والعلماء والصالحين؟ أعني من؟ أنا أريد منك أن تجلس معي في هذا الدرس، هذا اللقاء الفاصل بكلك، كل شيء فيك، انتبه معي جدا. هذا اللقاء إن شاء الله سيكون لقاء فاصلا في غاية الأهمية. أقول هل رأيتم ما خير دليل على ما أقول على ثقتنا في نصر الله وتوفيقه لنا في ثورتنا المرادة؟ أقول خير دليل ما رأينا في الأيام الخوالي من ذل لمن أذل المسلمين وإهانة لمن أهان المسلمين. هل رأيتم ما حدث للمتكبرين المحاربين لدين الله عز وجل ودعوته والعلماء والصالحين؟ هل رأيتم مصيرهم؟ ولعذاب الآخرة أشد وأبقى لمن لم يتب. إنها دعوات وظلامات رفعت إلى فاطر الأرض والسماوات فنصرها بعد حين، بل أبقانا فرأينا وعايشنا ذلك الحين فله الحمد، فله الحمد. من كان يظن أن يرى وزيرا يجلس في السجن خلف القضبان؟ من كان يظن أن يرى من كانت بيده زمام أمور الداخلية وأمن البلد يركب في نفس السيارة التي كان يضع فيها لا أقول المجرمين بل المظلومين؟ من كان يظن ذلك؟ من كان يظن أن يكون مآل ومصير هؤلاء كما رأينا في السجون وخلف قضبان الحديد؟ إنه من؟ إنه الله يمهل ولا يهمل. كم من علماء وصالحين أوذوا، وكم من سجناء عذبوا بل قتلوا، كم من الظلم عانى منه الناس كلهم، كم كانت ثم كانت الإجابة. ورغم إمكانات الدعوات القليلة ورغم الجهود الضعيفة ورغم الحروب الشديدة ضد الصحوة، لكنها رحمة الله، هو حليم رؤوف سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عمل. إنها سنة الله أن توجد الفئة المؤمنة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر القائمة بأمر الله، ثم أن تستقيم هذه الفئة على دين الله وعلى أمر الله، وأن تقيمه في نفوسها وفي الناس، وأن تتجرد وأن تخلص وأن تصدق وأن تبذل ما في وسعها وطاقتها، وحينها يتنزل النصر من الله. ولقد رأينا ذلك وشاهدناه والحمد لله. ثم ومن هذا المنطلق أقول نريد التغيير الشامل العام، نريد تغيير الشعب كما غير الشعب بإذن الله النظام، نريد تغيير الشعب كما غير الشعب بإذن الله النظام. وأنا أظن أن هذا التغيير أصعب وأشق وأطول زمنا من التغيير الأول. الأولان استغرق كم يوم؟ 18 يوم، من 25 يناير لكم؟ 11 فبراير. أما التغيير الذي نعنيه ونريده ونقصده فيبدأ من الآن، من هذه اللحظة وإلى لحظة الفراق، حتى ترى ملك الموت وقد أتى ليخرج ويجذب ويقبض روحك. هدفك من وراء هذا التغيير إيجاد الشخصية العابدة المتنسكة الحريصة على تعلم دينها والدعوة إليه. أحبتي، الشعب ليس إلا مجموعة أفراد، ومع تغير الأفراد يتغير مجموع الشعب. إننا كثيرا ما نسمع في هذه الأيام ونطالع الكثير من الإحصائيات عن الأعداد الكبيرة التي تتحول من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. أكثر دين وأكبر دين يزداد الناس إقبالا عليه يوما بعد يوم هو الإسلام، دين الله عز وجل، وكم تسعد قلوبنا بذلك. ولكن بقدر السعادة نتألم. لما نتألم؟ نتألم من ذلك الواقع الأليم الذي يعيشه المسلمون بل ونعيشه نحن. لما؟ لأن هذا التوسع الكمي لا يتواكب معه توسع كيفي نوعي. لذلك أقول نريد في مقابلة هذه الإحصائيات إحصائيات أخرى
عبارة عن نقطة تحول في حياتك وفي حياتي يا من تنتسب للإسلام، ترفعك من مجرد الانتساب الاسمي إلى الإسلام للانتساب الفعلي، من للعمل بالإسلام، للتحلي بالإسلام، للدعوة للإسلام، للقيام بالإسلام وحمل الرسالة وصحبة هذا الدين، للخروج من الأزمة العظيمة التي تعيشها الأمة. أحبتي، إذا كان الشعب ليس إلا مجموعة أفراد، فنحن نريد تغير هؤلاء الأفراد، نريد تغير مجموع الشعب بإذن الله تعالى. قد تقول هذا عمر طويل أو هذا زمن مديد، وأنا أقول بل هي وظيفة العمر، ولكن مع الاجتهاد في العمل فنحن نرجو الثمرة، نرجو صلاح الفرد والأمة، الفرد والمجتمع، الشعب ومن والنظام. رأيناها بأعيننا فهذا خير، وإن لم نرها فسيراها من بعدنا إن شاء الله تعالى وينعم بها. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قد يكون من الصعب تعميم الشعب كله بهذه المنظومة التي سأعرضها عليكم وسأطرحها عليكم بعد قليل، كما قلت سميتها منهج مقترح لتغيير. من تتجاوبوا معايا حقوم أطلع. منهج مقترح لتغيير الشعب. من الشعب الذي يخاطبه؟ أنا وأنت ابتداء، ثم هي دعوة للجميع للسير في خطوات على طريق التغيير. أقول قد يكون من الصعب تعميم الشعب كله بهذه المنظومة، لكنها دعوة، وعلينا الأذان وعلى ربنا البلاغ. والذي يأخذ بالقلوب والنواصي هو سبحانه، الذي يملك الهداية هو الله وليس نحن، ولكننا نطلقها دعوة للسير في خطوات على طريق التغيير، دعوة للجميع للثورة على النفوس الظالمة الجاهلة الأمارة بالسوء، دعوة للجميع لتحقيق حتى يغيروا ما بأنفسهم، دعوة تنطلق الليلة كما انطلقت دعوات الفيسبوك، وإن يشأ الله يبارك فيها كما بارك في السابقة. رجاؤنا هذا فيه وحسن ظننا بالله عز وجل، ونسأله الصدق والإخلاص في ذلك. ثم هي أيضا تحتاج لرجال ينشرونها، تحتاج لسواعد صادقة، تحتاج لمن يعرف الناس بها. ليس الشباب بأعلى همة منك أيها المسلم الملتزم، ليس الشباب الذي قام بهذه الثورة أفضل منك وأكرم منك وأكثر حبا لدينه منك أيها الغيور على دينك. دورك أخي مؤثر جدا في إنجاح هذه الثورة وتبليغ هذه الدعوة، ابتداء وبداية من حرصك على التلقي والحضور، ثم التطبيق والتنفيذ، ثم دعوة الغير، وببركة الله وتوفيقه يصبح القليل كثيرا والصغير كبيرا والضعيف قويا. فهل أنتم معي أم سأطلق الدعوة بمفردي؟ وأنت لا تدري والله، ولعل العمل الذي يدخلك الله به الجنة يكون في صدق العهد والتعاقد معي في هذه الليلة على إيصال هذه الدعوة لكل الأمة. لعل الله عز وجل يهدي على يديك خلقا كثيرة بدعوة تطلقها على النت، أو ورقة تعلقها في مسجد، أو رسالة ترسلها عبر الهاتف لبعض إخوانك وبعض أصدقائك، أو بصفحة تصممها على بعض المواقع. وبالصدق والإخلاص ستحقق الآمال وينال ما لم يكن ممكنا من الأمان والمنال. فهل من مشمر؟ هل ستبدأ معي؟ هل ستنشر أخبار هذه الحملة وستكون إيجابيا؟ هل أنت تحب حقا تغيير الأمة؟ هل تسعى لإقامة خلافة على منهاج النبوة؟ هل تجيب رسولك صلى الله عليه وسلم في ندائه من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي؟ هل تكون من الأنصار الذين قال الله فيهم كونوا أنصار الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله؟ هل ستجعلها قضية حياتك؟ هل ستقدمها وتجعل لها الأولوية والأولية على كل اهتماماتك؟ هل أنت أخي على يقين من انتصار هذا الدين؟ أجبني، هل أنت على يقين؟ وهل أنت تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأنها ستكون خلافة على منهاج النبوة؟ أنت تصدق؟ إن كنت مصدقا وموقنا ومؤمنا فلنبدأ العمل، إن كنت كذلك فهذا أوان العمل. لا تنتظر أن يقوم غيرك بشيء، بل أنت تبادر وأنت تسارع في نجاة نفسك ونجاة غيرك وإصلاحه. ولا تقل وهل أنا سأصلح الكون، وأنا أقول لك إن شاء الله تقدر بإذن الله على إصلاح الكون، ومن غيرك يصلحه إن لم تصلحه أنت. من غيرك يا من جعلك الله سببا لإدخال الناس الجنة بالسلاسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم خير الناس للناس تدخلونهم الجنة في السلاسل، أو كما قال من غيرك يا من ستكون شاهدا على الأمم يوم القيامة وتكون شهداء على الناس. من المخاطب بهذه الآيات إن لم نكن نحن، إن لم يكن أنا وأنت؟ هل ستتولى فيكون وتكون بمنأى عن قوم يحبهم ويحبونه؟ هل ستتولى وتتكاسل وتتخاذل حتى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم؟ أخي إن الظن بك لحسن، إن الأمل فيك لكبير، وعندك من القدرات والخير الكثير والكثير إن شاء الله. فهيا يا شباب الدعوة، هيا يا من انتسبتم لخير منهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، هيا فالعالم ينتظر دعوتكم، هيا فالعالم يرقب تحركاتكم، هيا فالسعادة ليست إلا معكم، هيا فالطريق أمامكم طويل لكنه ممهد معبد. هيا يا من تتشوقون لبذل الروح في سبيل الله، هذا جهاد وإعداد للجهاد الأكبر إن شاء الله. هيا فالله معكم يؤيدكم ويسددكم، وهو القائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هيا استيقظوا وأيقظوا النائمين، هيا ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد، بل يكفيك الشوق خير حاملة. هيا لنحصل شيئا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هيا لنوجد الشخصية الربانية العابدة المتنسكة، هيا لنمارس أعظم وظيفة وأخطر دور وهو الدعوة إلى الله عز وجل، وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة بمفرده أنا ومن اتبعني، أنا أريد كوب ماء أسكبه على وجه هذا الشخص النائم. كيف يعني كيف ماذا أقول؟ كيف طوعك قلبك أن تنام ونحن نتكلم عن التغيير؟ هذه بداية التغيير أن تنام ونحن نتكلم عن التغيير؟ الله المستعان. هيا لنمارس أعظم وظيفة وأخطر دور وهو دور الدعوة إلى الله عز وجل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. هيا لنبدأ من الليلة ولنصدق ولنستعن بالله عز وجل ونتوكل عليه. هيا لنطلق ثورة الإيمان، أقول ثورة الملايين وليست المليون فحسب. هيا فربك يناديك إني معكم لئن، لا أحد يستطيع أن يكمل هذه الآية لأننا سأقول لكم السبب بعد قليل. من يكملها أولا؟ ها؟ الله ينور عليك. لأننا نتعامل مع القرآن في مثل هذه الآيات أنها نزلت لأهل الكتاب فلا ننزلها على قلوبنا. وقال الله في الربع الثاني في سورة المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، صح كده؟ وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. هل يمكن أن نبدأ بهذه إني معكم؟ لما لا؟ اسمع للمعنى، إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وإيه؟ أقرضتم الله قرضا حسنا، وما الثمرة؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم، مش ده هدفك؟ مش دي أمنيتك؟ ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهل من مشمر؟ وفي الجنة يطيب اللقاء إن شاء الله. إخوتي من الآن أطلق عليكم أصدقاء الثورة، تسمحون؟ توافقون؟ ها؟ هم قد أقاموا ائتلافا ثوريا أليس كذلك؟ وجزاهم الله خيرا طالما عملوا بطاعة الله ومهدوا لإحداث خير في هذه الأمة. أقول من الآن أنتم أصدقاء الثورة، ثورة الإيمان، ثورة التغيير الإيماني. وتغييرنا أحبتي يقوم على أسس ودعائم وركائز، وله عدة عناصر ومحاور. ثورتنا تنطلق من كتاب ربنا، ومن سورة هي من قصار السور، وأنا إن شاء الله أتبرك بأن أبدأ ثورتي من كتاب الله، وأن يكون لثورتي أساس في كتاب الله عز وجل، وأن يكون منطلق التغيير مبنيا على كتاب الله، لا أن نخرج لا ندري لما خرجنا وماذا نريد. فتسرق الثورة بعد ذلك. أقول إنها سورة العصر، تلك السورة المباركة التي قال الشافعي عنها: لو لم ينزل على الناس سواها لكفتهم، لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وضحت هذه السورة وأكدت بالقسم أن جنس الإنسان محكوم عليه بالخسران، ثم استثنت فئة وهم المفلحون الناجحون، إنها الفئة المؤمنة. ثم وضحت السورة صفاتها، وضحت السورة صفاتها، فهي أولا مؤمنة، وهذا في قوله تعالى آمنوا، وهي ثانيا عاملة، وهذا في قوله تعالى وعملوا، وهي ثالثا إيجابية داعية، وهذا في قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الكمل من الخلق. لما؟ لأن أكمل الناس من سعى في تكميل نفسه وإصلاحها، ثم أخذ في تكميل غيره وإصلاحه، وتلك وظيفة الأنبياء. النفع الخيري المتعدي أفضل من القاصر المقتصر على النفس والمنفعة الذاتية، وبالتالي فلكي نحقق الفلاح، لكي ننجو من الخسران، لابد من السير في هذه الخطوط الثلاثة، لابد من التحلي بهذه الصفات. وانطلاقا من هذه السورة المباركة، أطرح عليكم الليلة ملامح خطة التغيير ومعالم ومراحل الثورة. انظر، ثورتنا من البداية واضحة ماذا سنفعل، واليوم الأول سنفعل ماذا، والجمعة الأولى ماذا ستفعل وماذا ستسميها. أوضح لك الأمور من البداية وأعرض عليكم خطة التغيير ومعالم ومراحل الثورة في منهج مقترح لتغيير الشعب. أقول ابتداء أحبتي، والله والذي لا إله غيره ولا رب سواه لا سبيل لأي خير ولا حصول على أي تغيير ولا تحقيق له في الواقع إلا بتوفيق الله ومعونته وتسديده. ثم الأخذ بالسبب، ثم الحرص على الأخذ بالأسباب المشروعة. أقول ومن أولها العلم والتحصيل والقراءة، ولذا يسبق هذا المشروع محاضرة تأسيسية حول قيمة العلم وأهميته دينا ودنيا. لأن البعض ربما يقول نحن لأكت مش هتعرف، لأن البعض يقول ربما نقول نحن لا نقيم للعلوم الدنيوية قدر. لا، سأتكلم عن أهمية العلم وقيمة العلم دينا ودنيا، وهي بعنوان مفتاح التغيير. ثم محاضرة ثانية حول أهمية القراءة بعنوان هل أمة اقرأ صارت لا تقرأ، وده واقع أم لا؟ هل أمة اقرأ صارت لا تقرأ؟ يتلو ذلك الإعلان عن المعهد السلفي لمن أراد الالتحاق به وتوفرت فيه الشروط، وقد قرأتم الإعلان. ثم مستوى أقل، أنا أريدك الآن أن تركز معي في الخطوات ومراحل الثورة وخطوات الثورة. مستوى أقل، وهي دورة لطلاب العلم ممن لم يمكنه الالتحاق بالمعهد، لم تتوفر فيه الشروط، وهؤلاء مطالبون بتسجيل أسمائهم من الليلة. من لم يتمكن من الالتحاق بالمعهد ستكون هناك دورة إن شاء الله تعالى مناسبة لمستوياتهم. ثم مستوى ثالث للمبتدئين، اللي بعض الإخوة ممكن يقول لك العوام، يعني اللي هم إيه؟ معلوماتهم إيه؟ بسيطة جدا عن الدين. دورة مبسطة في العلوم الشرعية للرجال والنساء، وسيعلن عن ذلك إن شاء الله في حينه، بل سنصل وسنحاول أن نصل إلى المسلمين في بيوتهم من خلال دعوات مطبوعة وبعض الهدايا الجميلة الجيدة، لنحببهم في المشاركة والاشتراك في هذه الدورات، مع تجييش لأطفال المسلمين للاجتماع في المسجد في يوم واحد وموعد واحد من خلال الأسبوع، وهو يوم الجمعة بعد الصلاة. والإخوة المسؤولين عن ذلك ينتبهوا معي، ها؟ تجييش وتجميع لأطفال المسلمين، ولو ذهبنا والله للبيوت للإتيان بهم. وهل يكون الكفار أعلى همة منا عندما يدورون على الأطفال صباح الأحد لجمعهم للكفر؟ نحن أولى بذلك إيه منهم إن شاء الله تعالى. ثم يبدأ المحور الأول في التغيير بعد هذه المقدمة، يبدأ محورنا الأول في التغيير، وعنوانه تغيير نحو تغيير القلب والنفس وبناء الإيمان. سجل معي نحو تغيير القلب والنفس وبناء الإيمان. وهدف هذا المحور الوصول إلى القلب السليم. يعني المحور الأولاني ده هدفنا منه إيه؟ اللي احنا نوصل يبقى معاك هنا إيه؟ قلب سليم والنفس المطمئنة. إيه رأيك في الهدف ده؟ إن أهم ما يكون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وذلك من خلال المحاضرات التالية. الأولى قلبك الجديد، ومحاضرة عن خطر أمر القلب وضرورة السعي في إصلاحه، ثم سلسلة محاضرات بعنوان افتح قلبك للحديث عن عبادة القلوب. لكل عبادة محاضرة أو محاضرتان، أنت ممكن تكتب بالأكثر. ويشمل ذلك 10 عبادات: الحب، الخوف، الإخلاص، التوكل، الصبر، الشكر، اليقين، المراقبة، التفكر، الافتقار إلى الله تعالى. ثم محاضرة بعنوان أغلى حبيب. محبش صلى عليه، هو أنت بتحب غيره بقى عشان كده ما خطرش على بالك عندك أغلى منه، مش كده؟ بكش أغلى حبيب صلى الله عليه وسلم وحقوقه علينا ووسائل زيادة حبه وعلامات محبته. ثم سلسلة محاضرات بعنوان طريقك إلى النفس المطمئنة، تقريبا 10 محاضرات عن كيفية جهاد النفس والتخلص من النفس الأمارة بالسوء مع الاختصار قدر الإمكان. ثم محاضرة عن علاج، أو محاضرتان اكتب بزيادة، عن علاج العجز والكسل، وهذا مرض ما أكثر ما نشتكي منه. كلما تكلف أحدا بشيء ربنا يسهل في الظروف، في الأحوال، ما قدرتش، عايزين بقى دولاب الأعذار ده نعمل إيه؟ نقفله. ومحاضرة بعنوان حتى لا تكون كلا، مع توصيات عملية وواجبات تربوية وقراءات وتوصية بقراءات حول الموضوع، ومحاضرات مهمة للاستماع إن شاء الله من خلال قرأت لك واستمعت لك. هذا ملخص لما سيكون في المحور الأول. أما المحور الثاني إخوتاه فهو العبادة وأثرها في التغيير. العبادة وأثرها في التغيير، ويشمل تغيير المعصية بالطاعة، يشمل تغيير السلوك. أبدأه إن شاء الله بمحاضرة بعنوان حسن الحسنات وفضل الصالحات، وذلك لغرس قيمة العمل الصالح في النفوس. ثم نتجول سريعا في بستان الصالحات، نتجول إن شاء الله في بستان الصالحات، وذلك لإصلاح الفرائض، بهدف إصلاح الفرائض والاستكثار من النوافل. ومحاضرة بعنوان حب يتلوه حب، أبدأها بأهم الأركان العملية في الإسلام، وهي يا إخوة ركزوا معي، لا تنشغل بشيء أبدا، ركز معي في هذا الكلام. أبدأها بأهم الأركان العملية وهي الصلاة، لأتكلم عن أكثر الشكاوى أو أكثر ما يشتكى منه في هذه الأيام، وهو انعدام أو ضعف الخشوع، من خلال محاضرة بعنوان الصلاة الخاشعة هي الصلاة النافعة. ثم نبدأ سويا الدورة 40 للمحافظة على تكبيرة الإحرام والترغيب في الصلاة في أول وقتها، والذي هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ثم محاضرة بعنوان أربح البضاعة في أهمية صلاة الجماعة، مع غرس حب الصلاة في القلب وذكر وسائل الخشوع فيها وتوصيات سماعية مسموعة ومقروءة حول هذا الموضوع المهم بإذن الله تعالى. وبعد الفرائض، مع الانتباه أننا سنتكلم عن باقي الفرائض، احنا ذكرنا إيه بس؟ صلاة. سيأتي الكلام على الصيام قبل رمضان إن شاء الله، نسأل أن يبلغنا رمضان. ويأتي الكلام أيضا عن الحج في موسم الحج، ومحاضرة بعنوان التزكية بالزكاة، واحدة عن رمضان أو عدة محاضرات وأخرى عن الحج المبرور، ومحاضرة بعنوان التزكية بالزكاة، وذلك في حينه إن شاء الله. بعد الفرائض ما الذي يأتي؟ احنا قلنا الهدف إصلاح الفرائض والاستكثار والتعلق بالنوافل. بعد الفرائض ما ذكرته لكم من عنوان حب بعد حب وأهمية النوافل وثمرتها والحرص عليها ومحاضرة تمهيدية عن أهمية النوافل والمحافظة على النوافل، ثم نتناول النوافل شيئا فشيئا من كوسيلة من وسائل تزكية النفس. فنتكلم في محاضرة بعنوان أحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة. يا محمود متسرحش، خليك معي. قيام الليل، محاضرة بعنوان كيف تتحمس لقيام الليل. ثم نتحدث عن خير الكلام، خير الكلام القرآن كتاب الله، ووقفه مع قدر القرآن وكيفية تدبره، وذلك من خلال 5 محاضرات أو أقل، ودورة سنوية. انتبهوا، دورة سنوية، هي مش سنوية، هي 15 شهر، يعني سنة وكام. وفي هذه الدورة إن شاء الله تتسلم كل أسبوع مذكرة فيها تفسير حزب من أحزاب القرآن الكريم، لننتهي من القرآن كله خلال 15 شهرا محفوظا مفسرا. محفوظا أن تحفظ كل يوم صفحة واحدة من المصحف، وسنوفر هنا في المسجد إن شاء الله محفظين لمن أراد أن يفعل ذلك، أو توفر أنت في المكان الذي أنت فيه، أو تقلل حفظك أقل من صفحة. المهم أن تبدأ معنا مشروع حفظ القرآن الكريم. ثم سنتكلم في محاضرات مهمة تندرج فيما ذكرتها عن التعايش مع القرآن والحياة به، وذلك بهدف الوصول إلى الشخصية القرآنية المؤثرة في المجتمع. وكما قلت سنوفر المقارئ والمحفظين لتحقيق ذلك، بل سنرسل دعوات للبيوت، وأنا أذكر هذه الوسائل حتى ينقل هذا الكلام في لسائر الدعاء ويحاولوا معي تطبيق وتعميم هذه الثورة الإيمانية. سترسل للبيوت إن شاء الله دعوات للرجال والنساء للاشتراك في مسابقات لتحفيظ وحفظ القرآن الكريم ذات جوائز مغرية. هذه المسابقات بهدف جذب الناس للالتفاف حول كتاب الله عز وجل. ثم نتحدث في محاضرة عن التشويق لذكر الله عز وجل بهدف الوصول إلى اللسان الذاكر، بهدف الوصول إلى اللسان الذاكر. ثم نتحدث عن العين الباكية وعبودية البكاء من خشية الله عز وجل. أنت تلاحظ معي أن هذه المحاضرات ماذا تفعل؟ نعم، تغيير، تستوعبك باطنا وإيه؟ وظاهرا. بدأنا بمحاولة إصلاح القلب، ثم تدرجنا لإصلاح الإيه؟
الجوارح.
ثم محاضرة عن إطفاء الخطيئة بالصدقة وطريقك للصدقة المتقبلة. ثم محاضرة عن الاستغفار فضائل وأسرار وأهمية هذه العبادة التي هجرت في هذه الأيام. ثم محاضرة عن طريقك إلى الدعاء المستجاب والكلام عن عبودية الدعاء وضوابطها. ثم نتحدث عن الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فضلها وثمارها ومواطنها. ثم نتحدث عن الصوم وتهذيب النفس، أعني به صوم الإيه؟ النافلة، ولعله يكون بعد رمضان إن شاء الله تعالى، أعني به صوم النافلة وضرورة وجوده سيما للشباب. ثم ننتقل إلى العكس، الجهة المقابلة، بعد أن تحدثنا عن الطاعات نتحدث عن النسافات، تعني السيئات، ومحاضرة تقديمية تمهيدية بعنوان كيف تكره المعصية أو فقه التعامل مع المعصية، لأن كثيرا من الشباب إذا وقع معصية من المعاصي حاصرته فيأس فأحبط فترك الطريق وترك الالتزام، وعلاج اليأس والإحباط في حياة الشباب. ثم استبدال، محاولة استبدال المعصية بالطاعة من خلال بيان مجمل لجملة من المعاصي، ابتداء بمعاصي القلوب، كما بدأنا بطاعات القلب نبدأ أيضا بمعاصي القلب، فتكون محاضرة بعنوان سبيل الأتقياء للنجاة من السمعة والرياء، سبيل الأتقياء للنجاة من السمعة والرياء، ومحاضرة أخرى بعنوان عافية القلب بالسلامة من العجب، ومحاضرة أخرى بعنوان خالص التبر في علاج الغرور والكبر، ثم محاضرة أخرى السرور والحبور في علاج الفتور الذي ربما يصيبنا ونحن في الطريق، ثم محاضرة بعنوان خطر اتباع الهوى، ثم محاضرة بعنوان قاسم الظهور حب الظهور. ثم ننتقل لمعاصي الجوارح فنركز على المزالق الشبابية، فنتحدث عن علاج العادة بالعبادة. وأنتم تفهمون ما المراد بالعادة، العادة السيئة والعادة السرية الاستمناء، ثم عن كيف تقلع عن التدخين، ثم خطر الخمور والمخدرات، ثم محاضرة بعنوان صداقة بريئة، كلام فيها على إيه يا شباب؟ عن البنات، عن الجو، مش كده؟ ومحاضرة حول أخرى، محاضرة أخرى حول استقامة اللسان بعنوان وهدوا إلى الطيب من القول، للحديث عن خطر اللسان وآفات اللسان وأثرها في هدم الحسنات. ونفرد الشباب أيضا بمحاضرة عن التفوق الدراسي ووسائل ذلك وأهمية الوقت وكيفية تنظيمه وتحديد الهدف في 3 محاضرات. ومع الحديث عن التغيير بالعبادة نركز على تغيير السلوك وحسن الخلق. وهنا تطالع ما يكون حتى من بعض الملتزمين فتبتئس والله المستعان. فنذكر جملة من الأخلاق الصالحة في سلسلة بعنوان الأخلاق الإسلامية والآداب النبوية، وصورة لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم من التواد والتراحم والصدق والأمانة، وذلك في 10 محاضرات ملخصة من كتاب هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا. هذا الكتاب أوصى به فضيلة الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، وفيه شيء عن أخلاقنا في الجهاد، وأخلاقنا في الأخوة، وأخلاقنا في الربانية، وأخلاقنا الاجتماعية، مع التركيز على بر الوالدين وصلة الأرحام. ثم نذكر شيئا عن محبطات ومضيعات هذه الأخلاق، فمحاضرة عن الحقد، وأخرى عن الحسد، وأخرى عن الظلم، وأخرى تشمل عدة أخلاق سيئة مرذولة للتحذير منها. وعليه فإن التغيير بالعبادة المتمثل في قوله تعالى وإيه؟ من معي؟ تهتم وعملوا، قلنا آمنوا وإيه؟ وعملوا. هذا يشمل الإحسان كما رأيتم، يشمل الإحسان فيما بين العبد وبين ربه، وفيما بين العبد وبين الناس كما رأيتم. ثم ننتقل إلى المحور الثالث وهو الإيجابية، وتفعيل عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونبدأه بمحاضرة حول هذا المعنى الفضفاض الذي تلوكه الألسنة كثيرا في هذه الأيام، وهو معنى الإيجابية وضرورة وأهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشيء من ضوابطها، مع توصيات حول هذا الموضوع المهم، وذلك بعنوان حتى لا تغرق السفينة. في ناس قاعدة بتضحك، مش عارف هذا الضحك أو هذه الابتسامة ما مغزاها. أسمع منكم تواصلوا، يعني لا فرحانين بالتغيير ولسه ما عملناش حاجة. لا أنا حقيقي والله أريد أن أسمع منكم يعني تعليقاتكم على هذه الثورة الإيمانية، ولعل من لم يتكلم يرسل لي إن شاء الله معينا وموجها ومرشدا. تفضل. جزاك الله خيرا، فكرة جميلة جدا. يا أهالينا انضموا لينا، فأنا مش عايزينك تيجي لوحدك، عايزك تيجي المرة الجاية في ميكروباص، والدك ووالدتك وخالك وخالتك وعمك وعمتك وأولاد. يا جماعة عايزين نحدث ثورة فعلا حقيقية للتغيير. يسأل الناس ويتساءل الناس لماذا أتى هؤلاء، تكون الإجابة للتغيير. والله لو يسمع الناس مثل هذا المصطلح فهذا في حد ذاته توجيه لهم للتغيير الذي نريد. نحن قلنا جزى الله الشباب خيرا على ما وفقهم الله لفعله، لكن الأهم والأخطر هو ما نريده، هذا التغيير الذي نريده. لذلك أقول محاضرة بعنوان حتى لا تغرق السفينة، ثم محاضرة حول قدر الدعوة إلى الله وأهميتها، ثم محاضرة حول وسائل تربية الشباب على حمل هم الدين. عايزين نحط في قلوب الشباب يعني يبقى كده قلبه بيغلي كده على الدين، يبقى كده في نبض الغيرة على الدين وحب الدين والتضحية من أجل الدين، يعني أو قل وسائل تكوين الهم الدعوي في القلوب. وذلك من خلال ذكر ما كان عليه السلف من الحرص على هداية الناس، ثم محاضرة عن وسائل دعوية، وسائل دعوية، لأنك بعدها مباشرة تتساءل حمستنا وحفزتنا لخدمة الدين، فماذا نفعل؟ هل لك دور في خدمة الدين؟ ماذا قدمت للإسلام؟ كيف يخدم الدين؟ نجيب عن هذه الأسئلة إن شاء الله في هذه المحاضرة. ثم محاضرة حول صفات الداعية الناجح، ونذكر فيها وسائل التواصل مع الناس حتى تكون ناجحا محبوبا، ونذكر فيها شيئا من مفاتيح القلوب، وذلك بعنوان طريقنا للقلوب. ثم حديث مهم، وركز معي في هذه العناوين المهمة، حول الإسلام الذي لا يعرفوه. فهمتم؟ الذين يتطاولون على دين الله يقولون تقطعون أيدي الناس، طب ومن سيعيش 50-60 سنة يعيش بغير يد؟ تجلدون ظهور الناس، وتتعالى الصيحات في هذه الأيام. أكلمهم إن شاء الله في محاضرتين عن الإسلام الذي لا يعرفه، أو ديننا الجميل، وحملة من التوضيحات أو جملة من التوضيحات حول الإسلام والحدود الشرعية، ورد شبهات حول ذلك. ثم محاضرة بعنوان أخرج القطن من أذنيك، اللي هو إيه؟ فرصف. أخرج القطن من أذنيك، ماذا عم تسمع؟ لا 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 لا، أخرج القطن من أذنيك والسلفية المفترى عليها، السلفية، أو قل محاضرة بعنوان معا ضد السلفية. نعم نعم، حتى إذا قرأها الناس، حتى إذا قرأها الناس أتوا لمحاربة السلفية فغزوا في عقر داره. نعم، وتوضيح وبيان المراد بالسلفية والدعوة السلفية. ثم محاضرة مهمة بعنوان الطريق إلى الإسلام، تبين أهمية دعوة غير المسلمين وكيفية ذلك. ثم محاضرة بعنوان فقه التعامل مع غير المسلمين، هذا مهم جدا. ثم واجبات عملية من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول القوافل الدعوية، لنجمع أنفسنا ونخرج لدعوة الناس على المقاهي وعلى الشواطئ وفي الشوارع. ثم إنشاء صفحة على الفيسبوك لكل منطقة، مثلا شباب العصفرة، ومتابعة ذلك، ومحاولة الوصول إلى قلوب الشباب بالرفق واللين من خلال المشاركات الاجتماعية والبيئية. ثالثا التركيز على الدعوة الفردية، خاصة في شريحة الشباب طلاب المدارس والجامعات. ثم دراسة إيجاد درس دعوي ليجتمع عليه الشباب والجدد لتثبت أقدامهم على الطريق. هذا من المقترحات، أسمع منكم رأيكم فيه إن شاء الله. ثم محاضرة مهمة بعنوان وفي ديننا فسحة، عن ماذا؟ وفي ديننا فسحة، عن الله هو المباح والترويح عن النفس، لأن أنت حسيت أن الموضوع إيه؟ صح كده جد؟ لا، برضو في إيه؟ في ترويح. وفي ديننا فسحة واللهو المباح وضوابط ذلك في الشريعة. ثم محاضرة بعنوان بيوت آيلة للسقوط، نتكلم فيها عن وسائل إصلاح البيوت، لنحاول أيضا أن نغزو البيوت، ووسائل حسن العشرة بين الرجل والمرأة، ومفاتيح، ومحاضرة أخرى بعنوان مفاتيح النجاح في تربية الأطفال. ثم محاضرة بعنوان شقائق الرجال، لتفعيل دور المرأة في المجتمع ودعوة المرأة للعمل، اللي هي المرأة الايه؟ العاملة. ايه المرأة العاملة؟ ها؟ اشتغل. وعندنا نعني بالمرأة العاملة المربية والداعية. المربية أي الاهتمام بالأطفال في البيت، والداعية أي القائمة بدور في الدعوة إلى الله عز وجل. ثم أقول إخواني، بهذا ينتهي المحور الثالث، وتنتهي محاورنا، وينتهي برنامج الثورة ومحاور ثورة التغيير الإيمانية. وبعد ذلك كله وقبله نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا خير إلا من قبله، ولا توفيق إلا من عنده، فنسأله المعونة والتوفيق والتسديد. ثم أيضا أسألكم ذلك منكم المساعدة بالحرص على الحضور، عدم التغيب كي لا يؤثر ذلك على بنائك أنت، وكذا بالاهتمام بدعوة الغير، وأكبر عدد لحضور هذه الدروس، وهذا يعكس رغبتك الصادقة في تغيير حال الأمة إلى ما يحبه الله عز وجل. ثم المعاونة لي في إعداد هذه الدروس، الحمل ثقيل كما سمعتم، المعاونة لي في إعداد هذه الدروس بمحاضرات مكتوبة، بموضوعات تنتقيها أنت من النت وغيره، بصوتيات مسموعة، بإحصائيات تمدني بها، مراجع لهذه الدروس، وذلك بالتواصل خلال هذا الدرس درس الأربعاء، أو موقع إلكتروني يبحث تصميمه إن شاء الله، لو صمم سنعلن عنه إن شاء الله تعالى. وبعض إخوتي، ها أنتم هؤلاء تدعون للتغيير، تدعون لأخذ الدين بقوة، تدعون لتقديم شيء للأمة، تدعون لإصلاح الأمة، تدعون للإيجابية، فهل من مشمر؟ هذه يدي أمدها إليكم ولكل المسلمين، وكل أمل في الله عز وجل أن نتعاون جميعا على إنجاح هذه الثورة، أن يكون لنا دور في ذلك، حتى ولو كان كدور هذه المرأة، امرأة اسمها ميسون في دمشق في سنة 607 هجرية تقريبا، أبان هجوم الصليبيين الغزاة كالطوفان يدمر كل من يقف أمامه. استشهد إخوة هذه المرأة الأربعة في جهادهم في سبيل الله عز وجل. ولكن ماذا يمكن أن تفعل امرأة عزلاء في مواجهة هذه الجحافل أي الصليبيين؟ امرأة وحدها لا تقوي على عمل شيء، لكنها امرأة صاغها الإيمان خلقا آخر، فقلبت الموازين وأدارت دفة الأمور وغيرت مجرى الأحداث. نزل الإيمان قلبها، فإذا بها تحس في أن في عضلاتها القوة التي تهز دمشق هزة، وفي حنجرتها الصوت الذي يسمع حتى الأموات، وفي قلبها العزم الذي لا يكل، والمدد الذي لا ينقطع، والبأس الذي يفل الحديد ويدق الحصون. ماذا فعلت ميسون؟ جمعت النساء التي حضرن يواسينها ويعزينها، وقالت لهن: إننا لم نخلق رجالا نحمل السيوف، ولكن إذا جابنا الرجال لم نعجز نحن عن العمل. ثم قالت: وهذا والله شعري أثمن ما أملك، أنزل عنه وأجعله قيدا لفرس تقاتل في سبيل الله، لعلي أحرك به هؤلاء الأموات، تعني الرجال المتخاذلين. ثم أخذ المقص فجزت شعرها، ثم صنع النساء صنيعها، ثم جلسنا يضفرنه لجما وقيودا لخيل المعركة الفاصلة، لا يضفرنه ليوم زفاف أو ليلة عرس. ثم أرسلنا هذه القيود واللجم إلى خطيب الجامع الأموي سبط ابن الجوزي، فحمله إلى الجامع يوم الجمعة، وقعد في المقصورة وحبس هذه اللجم والقيود بين يديه، والدمع يترقرق من عينيه، ووجهه منتقع شاحب، والناس يلحظون ذلك كله، وينظر بعضهم إلى بعض: ما الذي جرى؟ حتى قام وخطب خطبة حروفها من نار تلذع أكباد من يسمعها، وكلماتها تنزل على قلوبهم كالسياط، فكانت إحدى المعجزات البلاغية التي يهدر بها في كل عصر مرة يهدر بها لسان محدث أو يمشي بها قلم ملهم، كرامة من الكرامات وواحدة من خوارق العادات البلاغية، وإنما حفظ الرواة جملا منها نقلوها إلى لسان الأرض، وكان مما حفظوا أن قال لهم هذا الخطيب: وأنا أقول هذا الكلام لي ولكم، يا من أمرهم دينهم بالجهاد حتى يفتحوا العالم ويهدوا البشر إلى دينهم، فقعدوا حتى فتح العدو بلادهم وفتنهم عن دينهم، يا من باع أجدادهم نفوسهم من الله بأن لهم الجنة، وباعهم الجنة بأطماع نفوس صغيرة ولذائذ حياة ذليلة، يا أيها الناس ما لكم نسيتم دينكم وتركتم عزكم وقعدتم عن نصر الله فلم ينصركم، وحسبتم أن العزة للمشرك، وقد جعل الله العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، يا ويحكم أما يؤلمكم ويشجي نفوسكم مرأى عدو الله وعدوكم، يخطو على أرضكم التي سقاها آباؤكم بالدم وأنتم كنتم سادة الدنيا وهو يذلكم ويتعبدكم، فما يهز قلوبكم وينمي حماستكم أن إخوانا لكم قد أحاط بهم العدو وسامهم ألوان الخسف. أما في البلد عربي؟ أما في البلد مسلم؟ أما في البلد إنسان؟ العربي ينصر العربي، والمسلم يعين المسلم، والإنسان يرحم الإنسان. وإن كان ديننا طبعا له ضوابط أخرى، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من لم يهب لنصرة فلسطين كيف يكون هؤلاء إخوانه؟ وهو يستطيع أن يقدم شيئا من هذا النصر، لا يشترط أن يذهب إلى هناك إن لم يتيسر له ذلك. أفتأكلون وتشربون وتنعمون وإخوانكم هناك يتسربلون باللهب ويخوضون النار وينامون على الجمر؟ يا أيها الناس، إنها قد دارت رحى الحرب ونادى منادي الجهاد وتفتحت أبواب السماء، فإن لم تكونوا من فرسان الحرب فأفسحوا الطريق للنساء يدرن رحاها، واذهبوا فخذوا المجامر والمكاحل. ثم قال كلمة شديدة، قال يا نساء بعمائم ولحى، انظر للكلام، أو لا لو أردتم المشاركة فإلى الخيول، وهاكم لجمها وقيودها. ثم ألقاها عليه ثم قال لقد صنعها النساء من شعورهن لأنهن لا يملكن شيئا غيرها يساعدن به فلسطين. هذه والله ضفائر المخدرات اللائي لم تكن تبصرهن عين الشمس صيانة وحفظة، قطعناها لأن تاريخ الحب قد انتهى وابتدأ تاريخ الحرب، الحرب في سبيل الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله عز وجل. فإن لم تقدروا على الخيول تقيدونها بها فخذوها فاجعلوها لكم ذوائب وضفائر، إنها من شعور النساء، ألم يبق في نفوسكم شعور؟ ثم ألقاها من فوق المنبر على رؤوس الناس وصرخ تصدعي يا قبة النسر، وميدي يا عمد المسجد، وانقضي يا نجوم، لقد أضاع الرجال رجولتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصاح الناس صيحة ما سمع مثلها ووثبوا يطلبون الموت، فجاء النصر المبين على يد امرأة، امرأة واحدة أيقظت أمة نائمة. إخوتي، إن لم نستطع هذا الجهاد فقد عرضت لكم ملحمة جهادية وخطة للثورة الإيمانية، ثم أقول إن انتصارنا اليوم لا يتم إلا بإيجاد نساء ورجال شبيهات بهذه المرأة، رجال من أمثال هذا الخطيب أيضا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن قعدت الأمة عن تربية مثل هذه النماذج وعن الدعوة إلى إحيائها أثمت الأمة، أثم كل قادر. فلتسرج أنت جواد الدعوة إلى الله، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه يلون أفقه منه. والخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة لا ينضب معينه بإذن الله. إخواني، إن قعودنا عن الدعوة ما هو إلا رصاصة غادرة نوجهها إلى صدور إخواننا العارية، إن إيثارنا تربية العيال وجمع الأموال على بذل الأوقات والبشارة والنذارة لهو أعظم يد عون نقدمها لعدوهم، إن اعتزالنا في خلوات التعبد وإيثار السلامة على غشيان الخلق والأخذ بنواصيهم إلى طريق الله لهو بذور محنة جديدة نزرعها ليجني لظاها إخواننا المعذبون. فلننصر الله إخواني على أنفسنا، ولننصر إخواننا على شياطين الإنس والجن، ولنعمل قانون التغيير الإلهي على أنفسنا حتى يغير الله عز وجل ما بنا. أخيرا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إن لم نكن نحن للدعوة فستكن الدعوة وسيكون الدين بغيرنا ولكننا لن نكون، إن لم تكن للدعوة فستكن بغيرك لكنك لن تكون. نسأل الله عز وجل أن ييسر هذه الدروس وأن يكتب لها النجاح والتوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم اجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.